الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع وشك في تاريخه. قلنا إن الحجية تتعين بخصوص الظهور الموضوعي، ولكن قد يكون الظهور الموضوعي في عصر صدور النص يختلف عنه في عصر وصول الكلام، فالمعيار على أي ظهور اتفقوا تقريبا على أن الظهورات الموضوعية تحمل على عصر صدور النص لا على عصر الوصول. والنكتة في ذلك أن الظهور قائم على حيثية عقلائية وهي الكشف عن مراد المتكلم، ومن الواضح أن كل متكلم كلامه يكشف عن مراده الذي تحدث في عصر صدور النص، لا أنه يقصد المرادات التي تحصل ولو في المستقبل. ما يفهم الناس من كلامه كان يقصده بظهوره، أما المعاني التي تحدث بالمستقبل وليس لها ذاك التعاطي في زمان صدور كلامه لا معنى أن يقصدها المتكلم. إلا أن المشكلة بقت عندهم أن اللغة قابلة للتغير، فكيف نتأكد أن المعاني التي نتداولها اليوم هي عين المعاني الموجودة في عصر صدور النص؟ يعني أن الحجية هي للظهورات الموضوعية في عصر صدور النص، لكن من قال أن ما يتداول من المعاني اليوم هي عين تلك المعاني؟ فلعلها متغيرة، لعل الشك الذي نتداوله اليوم بمعنى تساوي الوقوع واللا وقوع يختلف عن ذاك الشك في ذاك الزمان. كيف نتأكد من بقاء تلك المعاني وعدم تغيرها؟ ما هي الطريقة؟ المحققون عالجوا بقاء المعاني وعدم التغير بأحد وجهين، إما التمسك بأصالة عدم النقل أو تسمى بأصالة الثبات، فإن السيرة العقلائية قد جرت إن المعاني التي يحتمل تغيرها بما أن عمر الإنسان عادة أقصر من تغير تلك المعاني، فيرى أن مسألة تغير المعاني على خلاف العادة، وبالتالي يشعر أن المعاني غير متغيرة. وهذا البناء العقلائي أمضاه الشارع. الوجه الثاني التمسك بسيرة المتشرعة، فإن أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام لا زالوا يتعاملون بنفس المعاني الواردة عندهم ويحملوها على معاني النص، رغم أن الفترة بينهما تقارب قرنين ونصف، وفترة كفيلة وحافلة بتغيير تلك المعاني، إلا أنهم يتمسكون ببقائها. هذا ولكن سيد الشهيد يقول يوجد موردان لا يمكن تطبيق أصالة عدم النقل فيهما. المورد الأول ما إذا علم بتغير المعنى، إلا أنه شك زمان التغير، هل تغير المعنى في عصر صدور النص أم إن المعنى تغير في عصر عصرنا نحن عصر الوصول؟ فكلمة الشك مثلا نجزم انها في عصر صدور النص بمعنى عدم الشامل للظن وللوهم، بينما في عصرنا هو الوقوع ولا وقوع، فيخرج الظن. فإذا نعلم بالتغير، إلا أن زمان التغير لا ندري له. هل هذا المعنى معنى الشك قد تغير في عصر صدور الناس، وبالتالي يلزم حمل كلمة الشك على الوقوع ولا وقوع، أم أن هذا التغير جاء بعد عصر صدور الناس فيبقى معنى الشك السابق بمعنى عدم العلم؟ هنا السيد الشهيد يقول: متى ما جزمنا بالتغير إلا أننا نشك في زمانه، لا معنى أن تجري أصالة عدم النقل. لماذا؟ للقاعدة اللي ذكرناها مرارا، فإن الأصالات هي أصول عقلائية، أصالة عدم النقل كأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة. كل أصل عقلائي لا بد له من نكتة مصححة. لا معنى أن العقلاء يجرون الأصول من باب التعبد. وأصالة عدم النقل ما هي الحيثية المصححة لجريانها عندهم؟ يرون أن حالة تغير المعاني على خلاف عادة الإنسان، لأن عمر الإنسان أصغر من التغير، فأي تغير للمعنى محتمل منفي عنده. ولكن هنا إذا جزمنا بالتغير، يعني وإن هذه العادة قد حصلت عندهم، وإنما يشكون في زمانها وعدم الزمان، في التقدم والتأخر، فلا معنى أن تجري أصالة عدم التغير أو أصالة عدم النقل، إن هذه الأصالة تجري لأن وقوع التغير على خلاف العادة. هاي الحيثية اللي من خلالها تطبقوا أصالة عدم النقل. لماذا تقولون الأصل عدم النقل؟ قالوا لأن عمر الإنسان لا يستوعب النقل اللي يحصل، هاي الحيثية. لكن إذا جزمنا بوقوع النقل، لا معنى يرجعون لما إلى تلك الحيثية. هذه الحيثية المصححة قد فقدت، لأنه فقدت إذا شك في النقل، أما إذا جزم بالنقل فلا تطبق أصالة ماذا؟ أصالة عدم النقل. المورد الثاني الذي لا تجري فيه أصالة عدم النقل، إذا قامت قرائن عديدة على أن هذا المعنى من المعاني قد تم تبديله لدخول هذا المعنى في حياة الناس كثيرة، بحيث أن الناس صارت تألفه هذا المعنى الجديد وتتفاعل معه على أساسه، من قبيل الصلاة، المعنى السابق اللي هي الدعاء، لكن تغير هذا المعنى لمن؟ لكن متى تغير هذا المعنى؟ تغير عند مجيء الشارع. لماذا تغير عند مجيء الشارع؟ لأن قطعا الشارع بعد لا يقصد من معنى الصلاة معنى الدعاء، وإنما صار يقصد الأفعال المخصوصة. وهناك دواعي ومقتضيات لحصول هذا النقل في زمان الشارع، لدخول الصلاة في حياة الناس العامة، وقوع الصلاة محل السؤال، وتركب الصلاة من هذه الأجزاء والشرائط. هذا يكشف على أن النقل قد حصل ماذا؟ جزما، وفي عصر صدور الشارع. لا معنى أن تقول أصالة عدم النقل وتتمسك بالمعنى اللغوي بعد كون توفر الدواعي جميعا تغير هذا المعنى. إذن هذان موردان لا تجري فيه أصالة عدم النقل، ولكن أصالة عدم النقل لا تجري. هذا المورد الأول. فيما إذا علم بأصل التغير، كلمة الشك، كلمة البينة، نجزم بحصول التغير فيهما. في الظهور هذا التغير أو في الوضع، شنو أكو تغير في الظهور أكو تغير في الوضع؟ تعلمون المعاني تارة تستفاد من الوضع، هذا اللي هو الوضع العام، هذا إن المعاني من أين نعرفها؟ عن طريق وضع اللفظ لهذا المعنى. وأخرى المعاني لا تستفاد من الوضع، وإنما تستفاد من الظهور. يعني مو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لأن ظاهر القضية تدل على هذا المعنى، من قبيل ورود الأمر بعد توهم المنع. إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر جاء بعد توهم المنع، طب على ماذا يدل؟ أحد المعاني يدل على من؟ فاصطادوا على الوجوه. أحد المعاني، بعضهم يقول على التحريم، ولكن خذ مو موضوعه للوجوه. ورود الأمر بعد النهي مو من موضوع الوجوه، مو مثل الأمر موضوع للوجوه. هذه ورود النهي، ورود الأمر بعد توهم المنع ليس موضوع للوجوه، وإنما يستظهر على بناء على بعض الأقوال، يستظهر من ورود الأمر بعد توهم المنع الوجوب أو الجواز بالمعنى الأعام أو على الحكم اللي سابق. المهم ليس من الضرورة أن تحصل المعاني من الوضع، قد تحصل من الظهورات. تفضل.
هل يجري على قول
يقول
أن علاقة الأخذ
بالمعنى علاقة؟ إيه نفس الكلام. لا لا، هو ذاتية بأي معنى؟ ذاتية، ذاتية مو بمعنى قابلة للتغير، ذاتية تبرير لمسألة حصول العلقة بين اللفظ والمعنى، أنه هاي العلاقة التي حصلت بين اللفظ والمعنى لابد أن تبرر بأمر ذاتي. لا لا لا، هي قطعا أكو أمر، أكو ترابط نحس فيه بين اللفظ والمعنى. هذا الترابط الذاتي التكويني اللي نحس فيه بين اللفظ والمعنى كيف نبرره؟ لابد يبرر بأمر تكويني. هذا مو مع، لذلك وهذا يعزز ان ظاهره حصول تغير المعاني ظاهره بعيده بناء على الارتباط الذاتي بينهما. هذا ما ينفي حصول التغير في المعاني، هي وجدانيه المعاني قد تتغير.
تغير
بالوضع، شلون يصير الوضع التعيين؟ يصير كلمه موضوع عليه بمعنى، ثم يصير تغير بالوضع بمعنى. لا يعني يصير توسع في المعنى، في المعنى نفسه، اللفظ يبقى لكن يكتسب معنى جديد. لفظ التسويق
كثرة الاستعمال
نعم،
تصير منقولة أو مشتركة.
أي نعم، المهم يفتقد المعنى الأول بناء على أنه المجاز مو موضوع بالوضع الشخصي، المجاز موضوع بالوضع النوعي، يعني مو عندنا وضع آخر وثالث ورابع. يصير التوسعة فقط لدائرة المعاني، اللفظة هي واحدة، المعاني قاعد تختلف. زين، إذا علم بأصل التغير هسه في الظهور أو الوضع، هاي قصة، هاي سيد جابر مو مهم، علم بأصل التغير وشك في تأريخه، هذا السؤال المهم. يقول إن أصالة عدم النقل لا تجري. لماذا؟ لأنه الأصالة، خب أصالة عقلائية، لابد أن تكون حيثية معينة، الحيثية على أن التغير ظاهر على خلاف العادة، بس إذا وقع بعد هاي على خلاف العادة بعد أصالة عدم النقل ما يمكن أن تجري لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. يعني شنو احنا شكينا؟ متى حصل النقل؟ مو شككنا في أصل أصوله، متى حصل؟ ما يمكن تطبق أصالة عدم النقل، شنو السر؟ يقول إن البناءات العقلائية مثل أصالة عدم النقل نبني على أصالة عدم النقل مثلا، إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عام نوعية. يعني نوع العقلاء حينما يجرون أصالة عدم النقل نسألهم ما هي الحيثية، ما هي النقطة المصححة، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا أصالة عدم النقل لابد يستند إلى تبرير من قبل العقلاء، ما يقولون ما ندري ليش، يستند العقلاء في تبرير ذلك. هاي النقطة، إلا أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب ماذا؟ نظرهم. النقل صرف حالة استثنائية اللي يرش بالامتحان، أم حالة استثنائية؟ زين، طب وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية وهي النقل قد حصل، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال ماذا؟ تقدمها. ماكو أي بعد وجه تقول الأصل ماذا؟ عدم تقدم النقل. بل لا يخلو هذا المورد الثاني، التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة، لقضية الصلاة دخلت في حياة الناس، بالإمكان أن تكون هذه الظروف سببا في تغير مدلول الكلمة وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج يعني البسيط الذي غير مقترن بقرائن للتغير والنقل. التفصيلات في الحجية. الحالة الأولى جزمنا بالنقل جزم لأن الشك في التقدم والتأخر. الحالة الثانية اكتناف المعنى في بعض الظروف تصير ظاهرة عدم النقل يعني مو جزمية يعني يخرج عندنا حالة الشك في النقل وإنما تصعد إلى حالة الظن في وجود النقل.
يعني ما يصير النقل يبقى مجاز مشهور كهذا يبقى مجاز مشهور ما يوصل لمرحلة النقل
لا 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 مو هالمعنى لا يعني مو انه حالة التردد وعلى من يحمل على الحقيقة ينحمل على المجاز المشهور لا لا نقول اكتنف هذا المعنى في ظروف يعني احتمال النقل فيها صار كبيرا احتمال المهم يعني بعبارة اخرى الاصالة موضوح الشك الشك نقلت يوم ما نقلت الاصل عدم نقل الشك الان ما عندي شك ساذج لا اكتنف هذا المعنى بقرائن تجعل مسألة النقل واردة فما يجي يعني هذا خارج عن مفاد العقلاء إنما العقلاء يجرون أصالة عدم النقل في فتر في شك أما إذا اكتنف المعنى بقرائن احتمال النقل يكون بها وارد بعد سيرة دليل لب القدر المتيقن منها غير هذه الحالة. زين التفصيلات في الحجية توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور سيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثانية طرح بعض هذه التفصيلات وهو التفصيل بين ظهور الكتاب الكريم وبين ظهور السنة فإن كما هو معروف من الإخباريين سقوط ظواهر الكتاب عن الاستدلال بينما ظواهر السنة حجة هذا تفصيل لا يرجع إلى الحجية وإنما يرجع إلى الموضوع ظهور الكتاب ظهور السنة هناك تفصيلات أخرى سيد الشهيد يختصر على اثنين منهم يعني التفصيل في موضوع الظهور وبالتالي طبعا يؤثر على الحجية بينما بعض التفصيلات لا تستهدف الحجية مباشرة بغض النظر عن هذا الظهور القول الأول هو التفصيل بين المقصود بالإفهام فتكون الظهورات حجة وبين غير المقصود بالإفهام طبعا في دول العلمانيين هذا التفصيل يقول لك الصلاة والصوم ما مقصودين بها بالإفهام شنو ربط بها المقصود بالإفهام الذي يواجه المعصوم ويقصد المعصوم عليه السلام من ذلك إفهامه يكون الظهور حجة في حقه أما غير المقصود غير المقصود معنى واسع لا لا المشاهدة غير المقصود معنى واسع بالمناسبة المعنى الواسع يعني إما لم يعاصر زمن المعصوم هذا واضح غير المقصود بالإفهام كنحن مثلا أو لا كان موجود في زمن المعصوم عليه السلام لكن المعصوم لم يوجه إليه الخطاب لم يخصصه بالخطاب عندنا روايات طبعا بالمناسبة سأله أبي وأنا حاضر عندنا هكذا رواية وموجود في المجلس إلا أن الذي سأل والإمام أجابه خصوص الأب لم يقصد الإمام إفهام الأم المثل فليس معنى غير المقصود يعني من لم يعاصر زمن المقصود بل قد يعاصره لأن المقصود لم يقصده في الخطاب هذا التفصيل ذكره المحقق القم في القوانين طبعا الشخصية تستحق الدراسة المحقق القم في يعني كشخص عنده آراء يعني أصولية مختلفة آراء فقهية مختلفة شخصيته غامضة يعني تدرون هو يقول بحجية القياس، قياس الحنفي مو القياس المنطق، هذا قياس الحنفي اللي السنة إذا قيست محق الدين يقول هذا قياس حجة. زين، شيء غريب هذا مو عنده طبعا توجيه ومو قوة حجة. على أي حال يقول منشأ هذا التفصيل إن المقصود بالإفهام لعل الإمام عليه السلام اعتمد العفو، إن المقصود بالإفهام العفو، إن المقصود بالإفهام لا منشأ لخلاف الظاهر إلا الغفلة، غفلة من؟ غفلة السامع، لعله الإمام نصب قرينه وهو سامع، هذا يؤدي على خلاف الظاهر، وهذا الاحتمال يقول منفي بأصالة عدم الغفلة. أما غير المقصود هو هذا شغلنا، ليس احتمال خلاف الظهور الغفلة، وإنما لعل الإمام عليه السلام اعتمد على عهد خاص، قرينة خاصة لم يطلع عليها إلا المقصود بالإفهام. أما غير المقصود بالإفهام لا توجد تلك القرينة الخاصة للتفهيم، وبالتالي لا يمكن أن ينفي غير المقصود بالإفهام هذا الأمر، لأنه لم ينشأ من الغفلة حتى يقال أصالة عدم الغفلة، وإنما المعصوم تعمد وجود قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، هذا لا يوجد أصل ينفي هذه القرينة الخاصة، وعليه يبقى احتمال يبقى أن هذا الظهور ليس حجة في حقه. العلماء الأعلام جاءوا لهذا التفصيل وأشكلوا عليه بهذا الإشكال، قالوا الصحيح لا يمكن نفي خلاف الظاهر بأصالة عدم الغفلة في حق غير المقصود، لأن احتمال غير المقصود قرائن أخرى غير الغفلة، ولكن يوجد أصل عام من خلاله ننفي أي احتمال على خلاف الظاهر، هذا الأصل يمكن أن يستعمله المقصود ويستعمله ماذا؟ غير المقصود، بس اللي تفيد غير المقصود بالإفهام. ما هو هذا الأصل العام؟ وهو الأصل عدم القرينة، هذا الغفلة تدخل تحته، العهد الذهني الخاص احتمال، الأصل عدم القرينة يدخل تحت عنوان، وهكذا. فهذا الأصل أصل عدم الغفلة أصل عام يجري في حق الجميع، فاحتمال أن المعصوم اعتمد على قرينة خاصة في التفهيم بينه وبين المقصود نقول الأصل ماذا؟ عدم القرينة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الرد غير كافي على المحقق القمي في القوانين، إذن بما كررناه مرارا، نحن حينما ندعي أصل عقلائي لابد هناك حيثية مصححة لجريان هذا الأصل، لا يمكن ادعاء جزافا من دون بيان هذه النقطة. فالأصل عدم القرينة، ما هي الحيثية التي يمكن تطبيق هذا الأصل من ورائه؟ يعني قد يقول قائل أن هذا الأصل ليس عام وإنما إلى موارد خاصة، من هنا سيد الشهيد يقول لا بد لرد هذا التفصيل أن نتتبع احتمالات خلاف الظاهر سواء كان بالمقصود وغير المقصود، وكل احتمال هناك أصل ينفيها مع حيثيته، ويتضح حال هذا التفصيل. فإن احتمال خلاف الظاهر به خمسة احتمالات، لأن الخمسة كلهن يجري في غير المقصود، والأول والرابع لا يجري في المقصود في الإفهام، بينما يجري في حقه طبعا البقية. ما هي احتمالات خلاف الظاهر؟ وهذا الأصل الذي لو أجريناه يعم الجميع. أول احتمال خلاف الظاهر هي الغفلة، غفلة السامع عن وجود لا العفو الاحتمال الاول، العفو الاحتمال الاول كون المتكلم متعمد التستر في كلامه، يتعمد ماذا؟ ان يتقي ويتكلم الاجمال. هذا احتمال يا مو احتمال، هذا ما يتضح منه ما الظهور شنو اذا كان المتكلم يعيش هذه الطريقه. هذا احتمال موجود. زين هذا الاحتمال سؤال يجري في المقصود بالافهام؟ ما يجري. شلون كيف مقصود بالافهام واتعمد ماذا؟ عدم تفهيمه. هذا وين يجري فقط؟ غير المقصود بالافهام. هذا احتمال موجود. الا نسي شيء يقول هذا الاحتمال بسيط نقدر ننفي، واكو حيثيه هم تنفي، وهو الاصل في كل متكلم لا يعيش حاله التستر والطلاسم وعدم الوضوح في كلامه، حاله استثنائيه. الاصل الناس لا تفهم مرادات المتكلم، هذا احتمال باطل. الاحتمال الثاني من المحتمل ان المتكلم اعتمد على قرينه منفصله لكن لا في شخص كلامه، حتى نقول له ها ما عندك قرينة، لا في مجموع كلماته لعله يبرز لنا القرينة بعد حقبة من الزمن. هذا الاحتمال كما يجري في المقصود وين يجري؟ بغير المقصود. شيء يقول الحمد لله هذا إلى نافع والحثي هم موجودة. الأصل في كل متكلم أن يفهم كلامه في مجموع في شخص كلامه، لا انه يفهم كلامه في مجموع كلماته الصادره ولو الى يوم القيامه. يعني يقول لهم يابا انا راح اتكلم بكلام بس مقصود ايش وقت يتضح؟ ما ادري. بعد سنه ابين القرينه، 100 سنه ما لكم رابط. المتكلم في شخص كلامي فضح. الاحتمال الثالث احتمال كون المتكلم
مقصود غير مقصود.
هذا يجري فيه. كما أنه أعتمد على قرينة منفصلة للمقصود لغير المقصود أيضا أعتمد عليه. الاحتمال الثالث لا، أنه الاحتمال أن المتكلم ذكر قرينة على غير الظهور إلا أن السامع قد غفل، وهذا أيضا يشمل المقصود ثنيناتهم يغفلوا. الأصل ماذا؟ عدم الغفلة. احتمال الرابع لا، أن يكون المتكلم اعتمد على قرائن خاصة، عهد ذهني خاص بين وبين المتكلم. هذا وين يجري؟ فقط في المقصود، اما غير المقصود لا لا، هذا ما يجري في المقصود لانه في
قصد افهامه.
ها
قصد افهامه
اي بلي اللي يقصد افهامه يجري. يعني انا اعتمد على متفق بها انا معه، يعني مو قرينه عامه يفهمها الجميع. هذا هو التفصيل هنا البلد. أكو قرينة في هذا؟ نعم، وهو أن الأصل في كل متكلم لا يعتمد على قرائن تخص بعض المتكلمين دون البعض. ممكن يوم ممكن ممكن بعض أطي أسراره وهذا ما أطي أسراره ممكن، بس إحنا ما ندور على حالة استثنائية، نبحث عن حالة عامة. الأصل في كل متكلم لا يعمل هذه الطريقة من التفهيم. ما يبقى عندنا غير الاحتمال الخامس والأخير، انه لا اكو قرينه متصله موجوده احتمال لكن السامع لم يلتفت اليها، وهذه القرينه اما موجوده في لحن الخطاب، يعني ان المتكلم مثلا قد يخفي صوته او يرفع من صوته بس السامع ما عنده هذه القابليه للفهم، أو من خلال تقسيمات وجه المتكلم تظهر من يمها القرينة. فاحتمال خلاف الظاهر هذا إلى خاص بالمقصود وغير المقصود، هذا عام. شنو أكو احتمالين في أصلين فيه؟ نعم، الأصل في كل متكلم أنه يحصل بأن لو كانت هناك قرينة موجودة في لحن الخطاب أو في تقسيمات وجهه لقام الناقل السامع بنقلها إلينا، ومع وجودها وعدم نقلها تمثل خيانة، وهذه واضح خيانة منفية لأن نفترض أن وثاقة الناقل لهذه القضية. لا لا، إحنا نحتمل احتمال ولكنه لم ينقلها احتمال، يعني احتمال المعصوم هكذا فعل، إلا أن إلا أن السامع لم يتبع. احتمال هذا الاحتمال منفي، يعني لو كانت قضية موجودة لكان السامع الناقل نقلها. إذن هذه الاحتمالات كلها تنفي هذا التفصيل اللي ذكره المحقق، وكلها مع أصل. هذا أفضل من الجواب من أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة من قال هذا أصل عام يجري في حد نفسه؟ لابد أن نلتفت إلى احتمال خلاف الظاهر، وكل احتمال نستطيع أن ننفيه بأصل، وهذا الأصل لابد أن نأتي بحيثية مصححة له. والله خلنا نقرأ اللاحق إن شاء الله، لأن ذاك إحنا الدرس ما عندنا 11، مو درسنا أكو بس ذاك الدرس الأخير، كيف نأخذ راحتنا. زين، يقول توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى إحداها في الحلقة السابقة، وهو التفصيل ظواهر الكتاب وظواهر السنة. ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. ليه؟ لأن ماكو احتمال على خلاف الظهور إلا الغفلة، لأن احتمال القرينة المتصل على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له مع عدم إحساسي بها إلا احتمال الغفلة، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا. شنو الحيثية هنا؟ أن حالة الشروط حالة شاذة، هذه الأصل في الإنسان شي يكون منتبه. وأما غيره يعني غير المقصود فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بالغفلة، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. وهذا الاحتمال لا تجد فيه أصالة عدم القرينة لنفيه، لأنه مو ناشئ من الغفلة، أصالة عدم الغفلة، فلا يكون الظهور حجة في حقه. وقد اعترض عليه على ذلك جملة من المحققين اللي هو سيد الخوي رحمة الله عليه، المحقق النهائي، قالوا له بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلاء برأسه يجري لنفي احتمال أي قرينة في البين حتى لو كانت قرينة التواطؤ، وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة حتى يقال لا غفلة في البين، لا، ليتعذر إجراءه في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه، بل هي قرينة عامة رأس قائمة برأسها. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يسند إلى حيثية كشف نوعية، يعني عامة الناس عامة العقلاء يقولون نجري هذا الأصل لهذه النقطة، لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلية، وهذه الحيثية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئة من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي، لابد ماذا؟ أن لابد من إبراز حيثية كشف نوعية في ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، هذا أقرب احتمال أصل أكو إلى نافي إلى يوم لنا نافي، يعني كل متكلم هو الغرض من كلامه ماذا؟ هو التفهيم، أما أنه يعتمد حالة التستر لا. الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة ولكن كنت قيد المنفصلة ولو في المستقبل، هذا أيضا إلى نافي، كل متكلم فهم كلام شخص كلامه. الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة لكن ماذا؟ غفل عنها السامع، الرابع احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالات خاصة، هو منها التفصيل، متفقا عليها بينه وبين شخص آخر كان نظر المتكلم إليها. الاحتمال الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه ماذا خانه ولم ينقلها إلينا، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا لكن خيانة ما نقله. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره إن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. لماذا؟ يعني الاحتمال الأول مبنى على التستر، كيف يكون مقصود بالإفهام؟ وكذا الاحتمال الرابع لا يجري بشأنه. شنو اللي كان الاحتمال الرابع؟ احتمال أكو فد قرينة خاصة. شلون قرينة خاصة؟ لا قرينة خاصة إذن هو مقصود بالإفهام. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد. لا يعني افترض موجود في هذا ولكن ما اطلع على هاي القرآن اللي موجودة، كان شنو يشرب ديجار ما شنو صافن عنده مشكلة مو كان نايم بالدرس زين خوش كما زين سواء كان أو لا. وحجة الظهور في حق غير السامع ممن لم يشرب
هو ما
نقل وقفت لك قسمات. لا لا ما طلع عليها، ما طلع عليها، لم يطلع عليها. يقول غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد.
بس شيخ احتمال خامس احتمال وجود قرينة متصلة إليها السامع لكنه لم ينقل، يعني السامع ملتفت إلى قسمات
اي بس نقلها من باب عدم النقل من باب الخيانة
انها ليست له ما نقل.
اي هذا يشترط انه لابد يعني محاط محاط بالمشهد وحتى موجود هناك ساكت قاعد.
هذا
غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع، يعني افترض مو سامع ولا الإمام قاصد هناك قاعد، هذا أيضا يجري فيه وما نقل، يعني مو إلا سامع ومحيط بالمشهد حتى لو كان في زوايا الغرفة. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول احتمال أنه عدم الوضوح فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام التفهيم بالمراد. الاحتمال الثاني احتمال قراءة منفصلة فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخصي لا أنه بمجموع كلماته. أما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفسر، شو سيشون راح يرده؟ يقول له الأصل في كل متكلم أن لا يعتمد التواطئ في مقام التفهيم أفضل من جواب الأصل عدم القرينة. فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. أما هذا التواطؤ قضية الأسرار بين شخص وشخص ممكنة ولكن خلاف هذا الظاهر. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا، أكو شهادة سكوتية تتعين كل اللي يسكت عنه هو ما موجود بعد حذف ما له. فينفى بشهادة الناقل كل الذي لم ينقله لا دخل له في المقصود، أكو شهادة إيجابية ما نقلته لكم هو الذي صدر، وشهادة سلبية ما لم أنقله لم يصدر. فكل شيء إلى دخل في المقصود المفروض أنا أنقله، والذي أحذفه لا دخل بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد.
الاربعه
الاخرى
التي لم يبرز المفصل، شو الوجه في خانه
الجواب على
لا
لا
يحقق
سيئه
خصوصا
احتمال اي قضيه علميه، شيء قضيه علميه فقط
يحب يقدر يقول المصنف انه اولى من جوابه.
لا ليش على الرابع وتعال افترض فت هذا الاخير الرابع طلع
نعم
انه سيد هم الجماعه شنو اجابوا؟ قالوا اصلا عدم القرينه. شيء يقول خطا لابد ندور لماذا انه يريدني في هاي القضية، ان اعتماده على التواطئ هذا حالة غير ظاهرة غير بارزة. ما نجيب اصل اصل عدم القرينة،
ما ترجع الى اصل عدم القرينة.
أبد أبد أصل عدم القرينة لابد إلى منشأ إلى حيثية. شنو الحيثية هنا؟ هنا شنو الحيثية؟ شنو الحيثية هنا؟ خصوصا لا قلنا أصل عدم القرينة فرع الظهور. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.